طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا بكم إلى إذاعتكم. أيها الإخوة والأخوات، أستثمر هذه اللحظات لكي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. بعد لقاء بكم هذا تتابعون تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى 14 دقيقة. عند 6:27 دقيقة موعدكم مع برنامج نور من القرآن الكريم. أما دعاء اليوم فيأتيكم عند 6:38 دقيقة. معالم النور يأتيكم عند 6:41 دقيقة. عند 7:01 تتابعون برنامج 5 دقائق لسلامتك، صفحات من التاريخ أتيكم عند 7:09. وندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة حديقة الأطفال، وذلك في تمام الساعة 6:17. إن من الشعر لحكمة عنوان البرنامج الذي أتيكم عند 7:51 دقيقة. في تمام الساعة 8 موعدكم مع أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ويليها برنامج شعراء أهل المودة. من المكتبة الإيرانية برنامج يأتيكم عند 8:36 دقيقة، وبعد ذلك من فيض أهل المعرفة إلى أن نصل إلى الساعة 9 حيث موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. وتتابعون تمثيلية الإذاعة في تمام الساعة 9:15، وأتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة ومفيدة مع مواد برامجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 17 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. يا رب.
أحببت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربي يا ربي
عذبا بعزف المبدع الخلاق حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق أين اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربي يا ربي.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لازلنا في الحديث في هذه الآيات من سورة البقرة، والتي تتحدث عن خلقة آدم أو قصة خلقة آدم ووجود آدم ومسألة الملائكة والحوار الذي جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، وأيضا قصة تدخل على أو مسألة أخرى تدخل في هذه القصة، ألا هي مسألة إبليس عليه اللعنة من قضية أمر الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم. طبعا في هذا الامتحان الإلهي اللي هو كان امتحان علمي، بيان أعلمية وأفضلية آدم عليه السلام الإنسان بشكل عام بالنسبة إلى الملائكة، وكانت نتيجة هذا الامتحان هو تقدم آدم على الملائكة. من خلال هذه القصة تبين أنه أن هذا الموجود اللي هو آدم اللي هو الإنسان هو الذي استحق الخلافة الإلهية، الملائكة لم تستحق هذا المقام، الإنسان هو الذي استحق هذا المقام بعد ما جرى حوار وبعدما حصل امتحان واختبار بالنسبة إلى الملائكة. ومن خلال هذه الآية التي قرأناها الآية 33 أيضا يبدو أنه الملائكة كانت تكتم، يعني الله سبحانه وتعالى قال لهم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، إذن هنالك مسائل كانت الملائكة تكتمها، لم تتحدث بها، لم تتحاور بها مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هنالك أقوال في هذا الإطار لا يسع المجال لذكرها، يعني ما هي المسائل التي كتمها الملائكة ولم يتحدثوا بها. تنتقل الآية الثانية إلى الحوار إلى مسألة السجود لآدم، وهي من المواضيع المهمة في القرآن الكريم، وقصة تكررت عدة مرات في القرآن، وطبعا التكرار دلالة على أهمية هذا المطلب. طبعا بالنسبة إلى إبليس كما جاء في سورة الكهف كان من الجن، يعني هو كان مع الملائكة، لكن بحسب الآيات وأيضا إشارة في بعض الروايات أنه إبليس لم يكن من صنف الملائكة وإنما كان من صنف الجن. نعم كان مع الملائكة، كان معاهم موجود في العبادة وأمثال ذلك. عندما جاء الامتحان، امتحان آدم عليه السلام، امتحان الإنسان والملائكة وأيضا إبليس، هنا كما ذكرنا سابقا وبين القرآن الكريم ويبين أيضا في آيات كثيرة أنه الملائكة استطاعت أن تنجز هذا الامتحان، تعبر هذا الامتحان، تنجح في هذا الامتحان، ولكن إبليس فشل في الامتحان. السجود لآدم في حقيقته هو عبودية وإطاعة لله سبحانه وتعالى، يعني نحن نعتقد بشكل عام أنه السجود لغير الله سبحانه وتعالى غير جائز. طيب كيف هنا طلب الله سبحانه وتعالى من الملائكة وإبليس على حد سواء أن يسجدوا لآدم وهو ليس الله، هو مخلوق من مخلوقات الله؟ الجواب أن السجود لآدم ليس سجود وعبادة لآدم، إنما هو عبادة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا السجود كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة الواقعية، العبادة الحقيقية هي الالتزام بما يريده الله سبحانه وتعالى، لا على مزاجنا، على رغباتنا، على أهوائنا. وهذا أيضا تمت الإشارة إليه سابقا في بعض الحلقات أنه لابد للموجود أن يخضع لله سبحانه وتعالى، لابد للمخلوق أيا كان أن يعبد الله، أن يطيع الله، أن يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة لإبليس كان مستعدا للعبادة لله مباشرة، السجود لله مباشرة، وكان مستعد أن يسجد دهره كله، يعبد الله دهره كله، ولكن في أمر السجود لآدم اللي كان من قبل الله سبحانه وتعالى إبليس لم يرتئي ولم يستأنس، لم يعجبه هذا الأمر، ولذلك عصى الله سبحانه وتعالى ولم يكن مستعدا للسجود لآدم. طبعا السجود لآدم كما قلنا هو طاعة لله. هناك رواية لطيفة تبين هذا المطلب، وفي الواقع هذا المطلب هو مطلب إنساني، مطلب كلنا قد نبتلى بهذا الأمر، أن الإنسان في بعض الأحيان يريد العبادة من خلال هواه، خصوصا في بحث الطاعة. في بحث الطاعة كثير منا قد ليس عندنا مشكلة في أن نطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن أن تكون طاعتنا لله من خلال شخص آخر، موجود آخر، هذا امتحان صعب، صعب لنا. لذلك يجب أن نوطن كلنا، وأنا أول الناس أن نوطن أنفسنا لهذا الأمر، أن نطيع الله من أي طريق كان. لذلك في رواية، وأظن الرواية عن الإمام الصادق، لكن نص الرواية هو هكذا: إبليس يخاطب الباري عز وجل، يقول له: هكذا وعزتك وجلالك لئن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدها أحد قط مثلها. يعني أنت فقط اعفيني من السجود لآدم، إبليس يخاطب الله سبحانه وتعالى، وأنا سوف أعبدك عبادة ما عبدها أحد قط مثلها. جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى، قال: إني أحب، يعني الله قال لإبليس: إني أحب أن أطاع من حيث أريد. يعني الله يقول: أنا أريد العبادة بحسب ما أنا أريد، وليس بحسب ما أنت يا إبليس أو حتى يا إنسان أو أي موجود تريد. إذن هاي مسألة مهمة، أنه أن نعبد الله بحسب ما يريده الله، بحسب ما يرتئيه الله سبحانه وتعالى، هذا يجب أن نوطن أنفسنا عليه. وسقوط إبليس كان في هذا الإطار، وإلا إبليس، وإن شاء الله نقرأ هذه الروايات التي جاءت في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إبليس كان من العابدين بتعبير أمير المؤمنين حسب ما جاء في النهج: عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة، ولكن توقف في لحظة أسجد لآدم، لم يستطع ذلك، فشل في الامتحان، وذهب كل ذهبت كل هذه العبادة وهذه الطاعة هباء منثورا. طبعا السجود لآدم لم يكن فقط لأجل آدم، وإنما القرآن الكريم في آيات أخرى يشير أن السجود لآدم كانت أيضا من أجل نسل وأولاد آدم، ونحن نعلم أنه ذرية آدم فيهم أنبياء، وخصوصا المعصومين عليهم السلام، هم في قمة التكامل الإنساني. لذلك كان السجود في الواقع ليس قضية فقط شخص آدم عليه السلام، وإن كان هو نبي ومعصوم، إنما أيضا لذرية ونسل آدم، كما جاء في سورة الأعراف الآية 11: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن الله يقول: خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا، يعني من أجل هذه طبيعة الخلقة. وأشرنا سابقا في حلقة سابقة إلى أن الله يتبارك ويفتخر بهذه الخلقة، خلقة الإنسان، لأنها هي محصول وقمة الإبداع والكمال الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الآدميين الحقيقيين، وأن نصل إلى مقام الإنسانية العليا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجارة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
شكرا.
أحسن دكتور. ونحن نتحدث حول القراءات، وبعد أن تفضلتم بالحديث حول أهم القراء وأيضا أهم القراءات، نود في هذه الحلقة أن نبين للإخوة والأخوات المستمعين أقسام القراءات. فهل أن هذه القراءات السبع هي فقط سبع، أو أنها أيضا مقسمة إلى أقسام؟
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، أبي القاسم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
سألتم أن ما هي أنواع أو أقسام القراءات، وهل أنها ترتبط مع القراءات السابعة، وكيف؟ في الواقع لدينا تقسيم غير الذي تقدم سابقا في البحوث الأولى، وهو تقسيم التواتر وعدم التواتر. فهناك تقسيم ثالث في هذا البحث، هو فيما صح وما لم يصح، فيما صح وما لم يصح من القراءات. وهذا الباب هو أربعة أقسام، فيه أربعة أقسام. القسم الأول القراءة الصحيحة، القسم الثاني القراءة الضعيفة، القسم الثالث القراءة الشاذة، والقسم الرابع القراءة الموضوعة. نحن تكلمنا وتعرضنا لقول علماء الجمهور إلى ضابط القراءة الصحيحة، فلا نعيد بعد ذلك. وأما الأقسام الثلاثة الضعيفة والشاذة نعم والباطلة، طبعا قال فيها ابن الجزري بعدما ذكر الشرائط الثلاث، ونحن أيضا ذكرنا هذه الشرائط، قال: وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة التي تقدمت أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، يعني سواء كانت هذه القراءات التي لم تنتظم تحت الشروط الثلاث، سواء كانت من هؤلاء السبعة أو من عشرة أو من القراءات الأربعة عشر أو من غيرهم من كبار الصحابة والتابعين، فهذه القراءة تعد غير صحيحة. نعم، أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. هنا وقفة لدينا بالنسبة إلى القراءات الشاذة وكيف تكون شاذة. ما هي القراءة الشاذة؟ طبعا هو ما لم يصح سندها، معنى القراءة الشاذة ما لم يصح سندها، والنهي الوارد فيها هو النهي عن الأئمة الأطهار والصحابة والتابعين، فهؤلاء نهوا المسلمين أن يقرأوا بالقراءة الشاذة. طبعا وهناك مؤلفات عديدة في القراءة الشاذة، من ذلك ما ألفه ابن خالويه، ألف كتابا أفرد فيه القراءات الشاذة، تناول فيه شواذ كل سورة، يعني كل سورة على حدة، وبين فيها القراءات الشاذة، ونسب كل قراءة شاذة إلى قارئها. لا بأس أن نقف على بعض هذه الأمثلة من القراءات الشاذة حتى يتبين للسامع وللنعم الذي يتابعنا في هذه الحلقة، مشكورا. من ذلك قراءة كلمة مالك يوم الدين، فمثلا قرأ أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز مالك بفتح الكاف،
نعم،
وهذه قراءة شاذ، يعني نصب الكاف وكلمة مالك منصوبة على النداء،
مالك
مالك، نعم،
ليس مالك، مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين، نعم، بفتح الكاف،
فتح الكاف، نعم،
يعني
نعم.
وقرأ مثلا الحسن البصري ورؤبة بن العجاج الحمد لله بكسر الدال من كلمة الحمد،
نعم،
هي الحمد لله، فهنا الحسن البصري كسر الدال، وهذه قراءة أيضا شاذة.
هنا على أي تقدير يعني كسر الدال هنا في رأيهم؟
يعني كسر الدال ربما بإضافة، أو هناك طبعا للنحاة، نعم، تخريج لهذه القراءات،
نعم،
الشاذة،
نعم،
طبعا ليس محله هنا،
نعم،
ولكن سوف نقف
يعني
على
سبب نحوي. أنا أقصد
ممكن سبب نحوي، ويمكن قراءة ليس لها تخريج أيضا،
نعم،
يعني لا كل ما قرأه القراء لابد أن نخرجه، يعني نحمل النحو والقواعد النحوية أكثر من هو المفروض،
نعم،
مما تحتمل الوجوه الإعرابية أو الأوجه النحوية،
نعم.
وكذلك قرأ مثلا أنس بن مالك ملك يوم، ملك يوم،
نعم،
بنصب كلمة ملك، وجعل ملك فعل ماضي،
نعم،
جعل كلمة ملك فعل ماضي، وثم نصب يوم كلمة،
نعم،
يوم أيضا جعلها منصوبة، هذه،
نعم،
قراءة شاذة،
نعم.
وهكذا قرأ مثلا الحسن البصري إياك يعبد، إياك يعبد بضم الياء،
نعم،
وبفتح الباء، وهذه قراءة شاذة،
نعم.
وقرأ مسلم ابن جندب لا ريب فيه، فيه،
نعم،
وهذه قراءة شاذة بضم الهاء، ولم نسمع هكذا قراءة من بقية القراء،
توجد قراءة مشابهة في آية أخرى.
نعم.
تقول ما عهد عليه الله.
عليه الله.
نعم أيضا.
هذا طبعا لا بأس إن الشيء بالشيء يذكر. قيل أن المصحف الشريف عندما كتب
نعم.
وفي زمن عثمان وانتهوا من كتابته وعرضوه على الخليفة، فعندما قرأه فوجد فيه لحنا
نعم.
فقال أرى في القرآن لحنا سوف تقيمه أو ستقيمه العرب بألسنتها. نعم. يعني كأنما هناك عدة موارد في هذه الكتابة، وربما هذا خطأ من الناسخ أو ربما نعم. من الذي كان يملي والكاتب يكتب. فإذا يعني باعتراف الخليفة الثالث هناك لحن في القرآن
نعم.
وترك هذا اللحن للأجيال والعرب التي سوف تقيم هذا اللحن بألسنتها.
ولماذا لم يقم هو بهذه المهمة الخطيرة يعني؟
وهذا بحث ذو شجون نعم. له موقع آخر.
نعم نعم تفضل.
نعم. نعم. فإذا هذه بعض الشواهد في القراءة الشاذة. أما القراءة الموضوعة لا بأس نتطرق إليها ولو باختصار. القراءة الموضوعة وهي القراءة الباطلة بإجماع العلماء والمحققين.
نعم.
لماذا؟ لكونها مختلقة يعني مفتعلة
نعم.
يعني تنسب ظلما وزورا إلى صحابي أو إلى النبي أو إلى تابعي من أتباع الصحابة. من ذلك قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم على عكس ما هو مفروض.
أحسنتم.
نعم.
وتنسب هذه القراءة إلى أبي حنيفة صاحب المذهب.
نعم.
وقالوا عن هذه القراءة أن هذه قراءة باطلة وغير
نعم.
صحيحة. والله أعلم هل كان أبو حنيفة يقرأ بهذه القراءة أو لا
نعم.
ولا يستبعد أنه كان يقرأ بهذه القراءة برفع لفظ الجلالة ونصف كلمة العلماء.
نعم. لابد وأن عنده تخريجا للمعنى والمفهوم طبعا.
والله أعلم تخريجه إلى أي حد يكون يوافق اللغة ويوافق القواعد العربية.
نعم
نعم. هذا بالنسبة إلى القراءة الشاذة وإلى القراءة الموضوعة. يبقى لنا هي القراءة الصحيحة، ما هي مقاييسها؟ وهل هناك مقياس
نعم.
صحيح أو هناك مقياس معين للقراءة الصحيحة؟
نعم. في الواقع قبل أن ننتقل إلى هذه نعم. النقطة، هنا هذه القراءات الشاذة
نعم.
الآن مضافة إلى القراءات المعمول بها أو أنه لا يقرأ بها إطلاقا؟
أصلا لا يقرأ بها فعلا.
نعم.
ولذلك بعض القراءات التي نسمعها من بعض القراء المعاصرين
نعم.
فحرموها العلماء. لذلك العلماء من بإطباق وبإجماع المسلمين أن القراءة الشاذة لا يجوز قراءتها لأنها ليست قرآن
نعم.
يعني بمعنى عندما أنت تخالف القواعد العربية وتخالف اللهجة الفصيحة واللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن الكريم، فبأي معنى؟
نعم.
فلا يجوز قراءتها في صلاة وتكون الصلاة باطلة كما أكد عليه العلماء الأكارم.
نعم. هناك قراءة أيضا يستخدمها القارئ الشيخ عبد الباسط في سورة الحمد، ملك يوم الدين. هذه
ليست شاذة. هذه
ليست شاذة.
لا ليست شاذة.
نعم.
وورد لدينا حتى في كتبنا بل كتب يعني عامة المسلمين
نعم.
بأنها ملكي ومالك. لذلك بعض الفقهاء وفيما أظن سماحة آية الله السيد الخوئي
نعم.
قدس الله سره كان يقول يعني هكذا فيما في ظني للاحتياط أن يقرأ بالقراءتين ملك
نعم.
ومالك
نعم.
يجمع يعني بين القراءتين.
هناك قراءة أخرى أيضا في سورة مريم، فناداها من تحتها
نعم.
يعني وليس من تحتها،
بل وردت
وليست شاذة هذه القراءة.
يعني هذه بعضها تختلف بالنسبة إلى بعض الكلمات أو الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم
نعم.
مثلا على سبيل المثال من تلك القراءات قراءة ابن مسعود
نعم.
مثلا ابن مسعود كان يقرأ على أو يعلم أحد الأفراد أحد الأشخاص وكان أعجميا ساعجمين رومي أو غير رومي لا أدري أو فارسي
ليس عربيا
ليس عربيا
نعم.
فكان يقول اقرأ طعام الأثيم. فهذا الطالب كلما أراد أن يلفظ الأثيم فلا يستطيع يقول اليتيم
نعم.
فكان يصر عليه الأثيم هو يقول اليتيم قال قل طعام الفاجر.
هذا قرآن جديد صار.
فلذلك هذه القراءة وأمثال هذه القراءة فلا يجوز القراءة بها. طبعا هنا يقولوا عن ابن مسعود فكان يمزج بين القرآن وبين تفسير بعض الألفاظ.
ابن مسعود
ذلك قراءته غير جائزة.
نعم، مع أن ابن مسعود يروى عنه الكثير من القراءات المعتد بها عن ابن مسعود.
هو لا شك أن كل القراء عندما يقرؤون الصحابة وتابعين وتابع التابعين يعني هم سوف يجتمعون على قراءتهم في الأعم الأغلب.
نعم.
في الأعم الأغلب هؤلاء القراء يقرؤون قراءة المشتركة.
نعم.
فالقراءة المشتركة لا ضير ولا بأس فيها، لكن سوف يختلفون في بعض الآيات وفي بعض الألفاظ وفي بعض الأحرف. فإذا نعم. ليس اختلافهم في كل القرآن من أوله إلى آخره وبمجموع الآيات الموجودة بالآلاف، لا، وإنما نعم. اختلافات بسيطة.
نعم، أحسنتم. لنا لقاء إن شاء الله حول أصح القراءات والقراءات المعتد بها حتى تكون هناك فائدة من هذا البحث إن شاء الله. نشكر الدكتور عبد الرسول الغفار ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم من برنامج معالم النور نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسي سبح حمدا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين، هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين، ومنهج العارفين زادهم بطريق الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، محمد زين الصفات عليه